بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية، سيكون حديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن آداب الجوار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة للشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالجوار. ومعنا أدب عظيم من آداب الجار، وحق عظيم من حقوقه، ألا وهو تعظيم حرمة الجار وعدم خيانته. هذه الخيانة لا تكون بإفشاء أسراره أو هتك عرضه أو بالفجور بأهله، فإنه من أقبح الكبائر. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الذنب أعظم، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وهذا فيه التحذير والشديد الوعيد من خيانة الجار، وذلك لأن الجار قد يصل إلى ما لا يصل إليه غيره، وقد يعرف من أسرار جاره ما لا يعرفه غيره، وقد يعرف أيضا متى يدخل إلى بيته ومتى يخرج ومتى يسافر. فكان حق هذا الجار أن يصان وأن يحفظ وأن لا يتعدى عليه، وخصوصا في عرضه، لأنه إذا فسدت الجيرة فسدت العلاقات بين المجتمع، ولم يكن يأمن الإنسان على أهله. ولذلك كان الزنا بحليلة الجار ذنبا عظيما من أعظم الذنوب، بل الواجب عليه أن يحفظ هذا الجار في نفسه وفي عرضه وفي ماله حتى يأمنه جاره. وعندنا قاعدة عظيمة تشمل تعامل المسلم مع أخيه المسلم، وهي ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من علامة المؤمن: أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا إذا كان المرء يحب لنفسه أن يكون مأمونا في نفسه وأهله وجاره، فكذلك أيضا يحب أن يكون جاره كذلك. ولذلك نفي الإيمان الكامل نفي الإيمان الكامل ممن لا يأمن جاره بوائقه. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، يكررها ثلاثا، أي والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يأمن جاره غدره وخيانته. إذن فهذه هي المسألة في الحقيقة مسألة مهمة الآن، خصوصا في تحقيق معنى الجوار. هذا الحديث يشمل الجار الذي يسكن معك في دارك، ويشمل الآن أيضا الجار الذي يكون معك في عملك. فالآن يحتاج الموظف أن يكون مأمونا في أسراره، مأمونا في أعماله. إذا كان زميله في المكتب يفشي هذه الأسرار ويغدر به ويخونه، فهذا ها هنا هذا الجار الذي في العمل قد آذى جاره وأساء إليه وغدر به وخانه. فلذلك حفظ حق الجار لابد أن يكون أصلا من أصول التعامل بين المسلمين بعضهم مع بعض. أيضا من الآداب، آداب الجوار، أن يؤدي كل الحقوق التي على المسلم على أخيه. فإذا كان للمسلم حق على أخيه، فها هنا الجار يكون أولى الناس أن يؤدى هذا الحق. فإن مرض عاده، وإن عطس شمته، وإن رآه على خير شجعه وأعانه، وإن رآه على سوء أو معصية نصحه وأرشده، وإن دعاه في مأدبة فإنه يلبي هذه المأدبة، وإن سافر كان محافظا صائنا لأولاده ولأهل جاره، وإن مات تبعه في جنازته ودعا له، إلى غير ذلك من الآداب العامة التي هي من حق المسلم على أخيه المسلم. نختم بآخر الآداب وهو النصح لهذا الجار، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. فقد يرى الجار من جاره منكرا أو سوءا فينصحه ويسدده، لأن هذا من أولى المعاملات التي تكون بينه وبين الجار، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كثير من الناس يرى جاره على معصية ومنكر فلا ينهى ولا يأمره بالمعروف، وهذا من التفريط، نسأل الله السلامة والعافية. ومن حق المسلم على المسلم أن ينصحه وأن يرشده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. والجار هو أولى الناس بأن ينصح له وأن يسدد في أقواله وفي أفعاله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموفين للحقوق المؤدين لها، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ في خطبة الجمعة، يقول: شربت الماء، ويقول هذه الحركة في شرب الماء ووضع الماء على الأرض بعد ذلك، يقول هل في هذا فساد للجمعة؟
الحمد لله. الأصل أن المسلم إذا حضر خطبة الجمعة فإنه مأمور بالإنصات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وبناء على ذلك قرر أهل العلم أن الواجب على من حضر الخطبة أن يستمع لها وأن لا ينشغل بأي شيء آخر. وعلى هذا فالأصل أنه لا يشرب من الماء إن لم يكن محتاجا، لأن هذه الحركة إن لم يكن محتاجا إليها فهي من اللغو، وقد قرر ذلك جمع من أهل العلم. ولكن إذا كان محتاجا إلى شرب الماء فعطش، وهذا العطش يشغله عن الاستماع لخطبة الجمعة، فهنا لو شرب لا حرج عليه، ولكن الأصل لا يفعل ذلك إلا إن كان محتاجا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول: هل يوجد تفاوت في فضل الصلاة بين أول الثلث الأخير من الليل وآخر الثلث الأخير من الليل؟
ليس هناك تفاوت بين الصلاة في أول الثلث الأخير أو آخره في الجملة، ولكن إذا نظرنا في حال النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الليل إلى، أو كان عليه الصلاة والسلام يحث على قيام داود، وكان داود عليه السلام يقسم الليل إلى ستة أسداس، فكان ينام نصف الليل، فكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فنصف الليل ينام، كان ينام نصف الليل، ففي أول الليل كان ينام ثم بعد ذلك يقوم، فيقوم ثلث هذا النصف، أي يقوم سدسين منه، ثم ينام السدس الأخير، ثم ينام السدس الأخير. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل ثم في آخر الليل ينام صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي المؤذن لصلاة الفجر. الشاهد أن الثلث الأخير هو محل للصلاة ومحل لقيام الليل، وهو وقت مبارك ينزل فيه الرب تبارك وتعالى فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا وقت مبارك لا ينبغي للمسلم أن يكون نائما في هذا الوقت الذي ينادي فيه الرب تبارك وتعالى عباده، ينادي السائلين، ينادي المستغفرين، والعبد نائم. فإذا إذا استطاع أن يقوم في آخر الليل فهذا وقت طيب مبارك من أوقات إجابة الدعاء ومن أوقات السحر التي أثنى الله جل وعلا فيها على المستغفرين، كما قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول: إذا صليت الفريضة، يقول في المسجد، أو في، يقول نعم، يقول إذا صليت الفريضة في المسجد منفردا ثم يقول قبل أن نخرج من المسجد جماعة يصلون، هل يستحب أن أعيد الصلاة معهم مرة أخرى؟
أما وقد صليت وانتهيت من صلاة الفريضة فإنك بعد ذلك بالخيار إن أحببت أن تصلي معهم وصلاتك تكون نافلة فهذا أمر مشروع لا حرج فيه. فقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. فإذا من أراد أن يصلي جماعة بعد أن فرغ فهي نافلة له. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين لم يصليا في القوم فقال عليه الصلاة والسلام ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم مسجد جماعة فصليا فإنها لكم نافلة. فإذا يصلي بعد ذلك معهم وتكون نافلة في حقه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بإقامة التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا أيضا فضيلة الشيخ يقول عندما أصلي الوتر أجلس بعد الرفع من الركوع للدعاء لأن يقول طيل في الدعاء وأخذ راحتي في الدعاء وأنا جالس. يقول عندما أصلي الوتر أجلس بعد الرفع من الركوع بعد أن يقول أرفع من الركوع أجلس مباشرة للدعاء لأن يطيل في الدعاء وأخذ راحتي في الدعاء وأنا جالس.
الأصل في صلاة النافلة أنها تختلف عن صلاة الفريضة من حيث القيام فلا يجب القيام في صلاة النافلة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فصلاة النافلة يجوز فيها القعود مع القدرة أي يجوز لمن أراد أن يقعد أن يقعد ولو كان قادرا ولكن أجره ينقص بجلوسه. ومقام الدعاء مقام عظيم ولكن هناك مواطن في الصلاة دلت النصوص الشرعية على أنها موطن دعاء من ذلك موطن السجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وأيضا من مواطن الدعاء في الصلاة الدعاء قبل التسليم قال عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء عجبه. فهذان موضعان دلت النصوص على أنهما من مواطن إجابة الدعاء. وأما الدعاء الوارد في القنوت فإنه دعاء قصير والحديث الوارد فيه حديث حسن وفيه كلمات معدودة اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. هذا هو الدعاء الوارد في القنوت. فالأصل أنه من أراد أن يدعو فإنه يدعو بشيء من الدعوات ولا يطيل ولكن إن أراد أن يدعو وأن يستزيد في الدعاء فعنده موضع السجود وعنده الموضع قبل التسليم. فهذه مواضع قد دلت النصوص الشرعية على استحباب وإجابة الدعاء فيها والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أنصت للإمام في الصلاة الجهرية أو يجب أن أقرأ الفاتحة؟
هذه المسألة التي يسأل عنها الأخ السائل في الحقيقة من المسائل التي وقع فيها الخلاف الكبير بين أهل العلم، هل تجب القراءة في الصلوات الجهرية خلف الإمام أو لا تجب؟ هل تجب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلوات الجهرية أو لا تجب؟ المسألة في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم على أقوال كثيرة، ولكن أشهر هذه الأقوال قولين: منهم من يرى أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة حتى مع الإمام، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يقرأ شيئا مع الفاتحة، وأيضا على هذا القول أدلة كثيرة. والمقام في الحقيقة ليس مقام البسط والتوسع في ذكر هذه الأقوال، ولكن نذكر ما يترجح من هذه الأقوال، وهو أن لكل من الإمام والمأموم مهمة، فالإمام وظيفته القراءة للمأموم، والمأموم مهمته الاستماع لتلاوة الإمام. والله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نزلت هذه الآية في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قرأ فأنصتوا. والفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، ولا يمكن للمأموم أن يعقل ويتدبر الفاتحة مع تلاوة الإمام، لأنه لا يجتمع معه عقل شيئين في وقت واحد، فإما أن يعقل الاستماع للإمام، وإما أن يفهم ويعقل ما يقول من قراءة الفاتحة، والجمع بينهما صعب، لأنه لا يستطيع أن يقرأ والإمام يقرأ. وفي هذه الحالة تكون قراءته قراءة تخلص، قراءة تخلص. والفاتحة أعظم سورة في القرآن، ويحتاج المسلم إلى أن يتأملها ويتدبر فيها. فلذلك إذا قرأ الإمام فالمأموم يستمع لقراءة الإمام ولا ينشغل بأي شيء آخر، وقراءة الإمام هي قراءة للمأموم. ولذلك إذا جاء المأموم والإمام راكع فإن الفاتحة تسقط عنه في هذه الحال، تسقط عنه ولا يقرأ الفاتحة، وإنما يدخل مع الإمام راكعا، وها هنا الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة. فإذا لعل الأرجح والله أعلم أن المأموم يستمع لتلاوة الإمام ولا ينشغل بالتلاوة، سواء في الفاتحة أو في غير الفاتحة، ما دام أن الإمام يقرأ وهو يستمع لقراءات الإمام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا أسأل عبر الرسالة النصية القصيرة: قل ما حكم استئجار بيت للسكن؟ ويقول فضل الشيخ: ما العلم أن هذا البيت من سكن قبل ذلك فيه كانوا يقول من غير المسلمين؟ نعم، عند فضل الشيخ يقول: حكم أن أستأجر بيت للسكن مع العلم أن الذين كانوا يسكنون في هذا البيت من غير المسلمين؟
لا حرج على الإنسان أن يسكن في بيت وقد علم طهارة هذا البيت وعدم وجود النجاسة أو ما يخالف ديننا في هذا البيت. فإذا كان البيت بيتا نظيفا ليست فيه نجاسة وليس فيه كذلك ما يخدش عقيدة المسلم، فإنه هنا يجوز له أن يسكن في هذا البيت، لأن الأصل طهرة الحل وطهرة المكان الذي هو فيه، ومن ادعى النجاسة فعليه أن يثبت وجود هذه النجاسة في البيت، فلا علاقة لسكنه في هذا البيت باعتبار من سكن قبله في هذا البيت. فالبيت ما دام أنه طاهر وليست فيه نجاسة فيجوز له أن يسكن في هذا البيت، سواء سكن فيه من سأل عنه أو غيره، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: قراءة سورة الكهف هل تنتهي بغروب الشمس يوم الجمعة أو تمتد حتى الليل؟
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ورد فيه حديث يحسنه بعض أهل العلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. واليوم عند العرب يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد انتهى يوم الجمعة، وبناء عليه فينتهي وقت القراءة بانتهاء وقت التمكن من قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: أنا أعمل في أبو ظبي وأسكن في الشارقة، يقول: أصلي الظهر والعصر في مكان العمل جمعا وقصرا ثم أرجع إلى الشارقة.
هذه المسألة التي يسأل عنها الأخ السائل تحتاج إلى تفصيل، وهذا يرجع إلى كون المكان الذي هو فيه هل هو سفر أو ليس بسفر، وهل كونه مقيم في هذا المكان أو غير مقيم. فإن كان مسافرا فهون في هذه الحال له أن يقصر ويجمع الصلاة ما دام أنه في محل السفر، في محل السفر. وأما إن كان المحل الذي هو فيه محل إقامة، بمعنى أنه له دارين، دار في أبوظبي ودار في الشارقة، ومتأهل هنا ومتأهل هنا، ففي هذه الحال الجمع والقصر يكون في الطريق ولا يكون هناك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا فضيلة الشيخ يقول: هل نسيان القرآن بعد حفظه يعتبر ذنب عظيم؟
نسيان القرآن قد يكون عن تفريط وتقصير وهجر للقرآن، وقد يكون أمرا من حصل بسبب مرور الأيام وكبر السن. فمن المعلوم أن مع الكبر يضعف جسد الإنسان وتضعف حافظته ويطرأ عليه النسيان، فمثل هذا النسيان أمر معفو عنه في الشرع، وذلك لأن هذا النسيان هو نسيان من جبلة الإنسان، فالله جل وعلا قال: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فهذه حالة الكبر يطرأ معها نسيان، حتى ولو يعني اجتهد في الاستذكار والمراجعة. فهذا جزء من التفصيل في هذه المسألة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ سلطان.
فضيلة الشيخ، ما حكم سفر المرأة للعمرة بدون محرم؟
جزاك الله خير أخ سلطان، تسمع إن شاء الله الجاي فضل الشيخ. فضل الشيخ، سؤال الأخ سلطان بالنسبة لحكم سفر المرأة إلى العمرة من غير محرم.
المحرم في السفر مطلوب شرعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وكذلك أيضا لما جاء ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. إذن فهذه النصوص تدل على أهمية وجود المحرم في السفر، والمرأة لا يجب عليها الحج ولا تجب عليها العمرة إذا لم يكن لها محرم. هذا هو الأصل في هذه المسألة. وهل لها أن وهل لكن هل إن اعتمرت ولم يكن أو حجت ولم يكن لها معها محرم، فهل حجها أو عمرتها باطلة؟ لا، الحج والعمرة من حيث كونها عبادة ليس من شروطها وجوب، ليس من أركانها وجوب الحج وجوب المحرم فيها، فتصح العمرة ويصح الحج لمن اعتمرت أو حجت من غير محرم. وهل لها أن تسافر عند حاجتها من غير محرم؟ ذكرت أن الأصل أنها لا تسافر من غير محرم، ولكن هذه المسألة قد يكون لها استثناء، والفتوى فيها تكون خاصة بمن استفتت في هذه الحال، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، أو توقفنا فضيلة الشيخ في التفصيل في مسألة نسيان القرآن بعد حفظه.
نعم، ذكرنا الحالة الأولى وهي أن لا يقع تفريط من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن بسبب الكبر أو بسبب الأمور الطارئة يضعف الحفظ فيقع النسيان مع شدة التعهد. الحالة الثانية، وهذه هي التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: تعاهد القرآن، فوالله إنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فالقرآن يحتاج إلى مراجعة وإلى استذكار وإلى تلاوة دائمة، فإن حصل مع هذا النسيان فهذا معفو عنه، والله جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الحالة الثانية وهي أن يقع التفريط في المراجعة والاستذكار والتلاوة، فهذا أمر منع منه الشارع، لأن حفظ القرآن نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وهجر القرآن مذموم شرعا، ولذلك الله جل وعلا قال: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن هجر القرآن هجر تلاوته واستذكاره بعد حفظه. إذن فقد يأثم الإنسان على نسيان القرآن إن كان هذا النسيان عن تفريط وتعمد لعدم التلاوة. وفي الحقيقة ها هنا وقف مع الحفظة، أن يداوموا على تلاوة القرآن، أن يداوموا على مراجعته، فهو نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. وكيف يعيش المرء هذه النعمة ثم بعد ذلك يفرطها، يضيعها بتفريطه وتقصيره؟ يستغل الإنسان الأوقات الضائعة. كم من الأوقات نكون فيها في سياراتنا وفي انتظار الانتهاء من معاملاتنا وفي جلساتنا، لو أن الإنسان جعل حظا للقرآن من هذه الأوقات لاستطاع أن يحفظ القرآن، لا ليس فقط أن يراجع ما استذكره، استطاع حتى أن يحفظ القرآن. فإذا ليستغل الإنسان كل اللحظات والأوقات في استذكار ومراجعة ما حفظه من كلام الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ عندي خادمة وتريد أن تعلن إسلامها، فيقول فضل الشيخ كيف أوجهها إلى الإسلام وتعاليم الدين الحنيف؟
يمكنك توجيهها إلى بعض المراكز التي تعتني بالمسلمين الجدد، كالمحاكم الشرعية، فإن فيها قسما للمسلمين الجدد، وكذلك أيضا بعض المراكز المعتمدة في الدولة كمركز أو دار زايد للثقافة الإسلامية، فهذا المركز العظيم الذي بناه الشيخ زايد رحمه الله وطيب الله ثراه، بنى هذا المركز الذي يعنى بالمسلمين الجدد. وبإمكاني كذلك أيضا أن يتواصل معهم أو مع بعض المواقع الموثوقة التي تظهر وتنشر الإسلام وتدعو إليه بصورة سمحة وبصورة صحيحة، بعيدة عن التشويه أو التضليل أو الغلو، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم أن اشتري، يقول اشتري ذهبا ثم يقول في اليوم الثاني آتي بالمال، أو يجب أن يكون الشراء في نفس اليوم أدفع الثمن وآخذ الذهب؟
من قواعد بيع الذهب والفضة إذا كان من جنس واحد أنه يلزم التقابض في المجلس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. فيشترط في بيع الذهب التقابض في المجلس. فإذا اختلف الجنس فاختلف الجنس كبيع الذهب بالدراهم، فها هنا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. فيجوز أن يبيع مثلا نصف كيلو ذهب بأي مبلغ، فالتفاضل والاختلاف في المثمن هنا لا قيمة له، ولكن يشترط أن يكون التقابض في المجلس، فيجب التقابض في المجلس، وإلا كانت هذه المعاملة معاملة ربوية. فالذي يريد أن يشتري الذهب فلا يجوز له أن يشتري الذهب دينا، وكذلك أيضا لا يجوز له أن يؤخر استلام الذهب، فلا يجوز بيع الذهب دينا فيأخذ الذهب ثم يسدد المبلغ بعد ذلك، وكذلك أيضا لا يجوز له أيضا أن يؤخر استلام الذهب، بمعنى أنه يدفع المال للمحل ثم بعد ذلك يؤخر استلام الذهب إلى أن يصل إليه، فكلا الصورتين محرمة شرعا، ويجب في بيع الذهب من غير جنسه مما هو متفق معه في العلة أن يكون أن يحصل التقابض في مجلس العقد ولا يكون هناك تأخير، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول فضل الشيخ أرى البعض يقول في خطبة الجمعة يتحدث البعض مع من بجواره، والبعض يحدث ولده، والبعض يوجه ولده الصغير أن يجلس أو لا يتحرك، مثل هذه التصرفات يقول فضل الشيخ هل تؤثر على صحة صلاة الجمعة؟
يجب على من حضر الجمعة أن يستمع لخطبة الإمام وأن لا ينشغل عنها بأي شيء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد لغى، في الحديث الآخر إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فلا يجوز للإنسان أن يتكلم مع غيره في صلاة الجمعة، وهذا الحديث يعد من اللغو في الجمعة. وهل يعود هذا على الإبطال لمن حضر الخطبة؟ لا، فمن تكلم في خطبة الجمعة وصلى مع الإمام فالصلاة من حيث صلاة صحيحة، ولكن لا تعلق بين صحة الصلاة وإبراء الذمة بها وبين الأجر عليها، فقد يؤدي المرء العبادة وتبرأ ذمته منها ولكن لا أجر له فيها، كالذي يصلي ولم يخشع في صلاته وإنما كانت صلاته حركات فقط، أو كالذي صام ولكنه في صيامه لم يصم حق الصيام وإنما صيام شكل بإمساك عن الطعام والشراب، فالثواب شيء وصحة العبادة شيء آخر، فقد تصح العبادة ولكن ليس للمرء فيها ثواب. إذن فالحديث في أثناء الخطبة يؤثر في الأجر والله أعلم، ولكن لو لا يؤثر في صحة الصلاة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز أن أصلي الوتر من غير شفع؟
الوتر أقله ركعة وأكمله 11 ركعة، ويجوز الزيادة على ما هو أكثر من ذلك، فإن صلى ركعة واحدة فصلاته صحيحة ووتره صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أوترت له ما صلى، ومعاوية رضي الله عنه كان يوتر بركعة واحدة، ولما سئل ابن عباس رضي الله عنه قال إنه فقيه، قال عنه إنه فقيه، فأقل الوتر ركعة واحدة وهي الوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر، والوتر ويصدق فيه الركعة الواحدة. فإذا من أراد أن يصلي الوتر ركعة واحدة فوتره صحيح، ولكن الأفضل أن يشفع هذا الوتر بركعتين إلى 10 ركعات، فيوتر بواحدة تكون 11 ركعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هل ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.